بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة فيما جمع من تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى والمسمى ببدائع التفسير، وقد وصل إلى سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال لام ميم، تأمل سر ألف تام ميم كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة. فالألف إذا بدأ بها أولا كانت همزة، وهي أول المخارج من أقصى الصدر، واللام من وسط مخارج الحروف، وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان، والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم. وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف، أعني الحلق واللسان والشفتين. وترتيب في التنزيل منذ البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي يتفرع منها 16 مخرجا، فيصير منها 29 حرفا عليها مدار كلام الأمم الأولين والآخرين، مع تضمنها سرا عجيبا، وهو أن للألف البداية، وللام التوسط، والميم النهاية. فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والوساطة بينهما.
الله المستعان. عجيب هذا يعني هذا الاستنباط وتلك الفائدة، عجيب سبحان الله. يعني هذا من ملح العلم، يعني يقول بأن البداية بالحروف المقطعة بألف لام ميم إشارة إلى سائر الحروف 29، لأن الألف هذه من مخرج الحلق ومن أقصى الحلق، واللام من وسط اللسان، والميم من الشفتين وهو منتهى المخارج. فيكون الإشارة بالهمزة واللام والميم إلى جميع المخارج. يبقى ذكرت البداية وذكر الوسط وذكر النهاية. وكذلك أيضا يقول فعليها مضار كلام الأمم الأولين والآخرين مع ضمن السر عجيبا، وهو أن للألف البداية واللام التوسط والميم النهاية. فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والوسطة بينهما. فلا شك أن الإنسان له بداية ونهاية ووسطة بينهما، فيكون هذا إشارة إلى سعي الإيه؟ الخلق، وإلى الخلق عموما. فهناك بداية الخلق، وهناك نهاية للخلق، وهناك وسط بين البداية والإيه؟ والنهاية. فلماذا أشير بهذه الأحرف ألف لام ميم في أول سورة يذكر فيها الحروف المقطعة، وهي سورة البقرة ألف لام ميم؟ لماذا ذكرت هنا الألف واللام والميم؟ فلا شك أن هذا نقوله هو من ملح العلم، بمعنى أننا لا نجزم ونقطع أن هذا هو المراد، لكن لا يبعد أن يكون هو المراد طالما أنه لا يعارضه معارض. فنقول هذا من ملح العلم ومن الفوائد العظيمة، ومما يفتح الله عز وجل به على العلماء. فهذا يستنبط فائدة محتملة، وهذا يستنبط فائدة محتملة، وهذا يستنبط فائدة محتملة. وكتاب الله فيه أسرار عجيبة جدا. نعم.
وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه، فمشتملة على تخليق العالم وغايته.
كل سورة، انتبه بقى، هذه فائدة أخرى. وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة ألف لام ميم في البقرة، ألف لام ميم آل عمران، ألف لام ميم العنكبوت، ألف لام ميم الروم، كل هذه الصور التي ابتدأت بألف لام ميم. يقول فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه. نعم.
فمشتملة على تخليق العالم وغايته، وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر. فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم. وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن، فإن الطاء جمعت من صفات الحروف
يعني
خمس
أيضا
صفات.
يقول بأن هذه الصور تشتمل أيضا على البداية والنهاية والوسط، وهو التكليف. هذه الصورة افتتحت بهذه الأحرف ألف لام ميم. نعم.
وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن، فإن الطاء جمعت من صفات الحروف خمس صفات لم يجمعها غيرها، وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق، والسين مهموس مرخو مستفل صفيري منفتح، فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حروف حرف يقابلها كالسين والهاء، فذكر الحرفين اللذين جمع صفات الحروف. وتأمل الصور التي اشتملت على الحروف المفردة، كيف نجد الصورة مبنية على كلمة ذلك الحرف، فمن ذلك قاف، والصورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن وذكر الخلق وتكرير القول ومراجعته مرارا، والقرب والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبد وذكر الرقيب وذكر السائق والقرين.
حرف القاف مكرر كل في الموضوعات. يقول كيف، وتأمل صورة اشتملت على الحروف المفردة، كيف تجد الصورة مبنية على كلمة ذلك الحرف. فمثلا صورة قاف، فالصورة مبنية على كلمة القافية من ذكر القرآن، قاف والقرآن على قاف، وذكر الخلق ملوم في لبس من خلق جديد، تكرار القول، تكرير القول، القرب من ابن آدم، تلقي الملكين قول العبد، ذكر الرقيب، تلقي الملكين قول العبد وذكر الرقيب وذكر السائق والقرين، والإلقاء في جهنم والتقديم بالوعيد، وذكر المتقين وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد، وذكر القيل مرتين، وتشقق الأرض وإلقاء الرواس فيها، وبسوق النخل والرزق، وذكر القوم وحقوق الوعيد. ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة قال قرينه وقال قرينهم، ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة. وسر آخر هو أن كل معنى هذه الصورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح. يا سبحان الله، إيه ما هذا سبحان الله، حاجة عجيبة. يعني أن موضوعات الصورة مرتبطة بحرف القاف، وأن هذا يتناسب مع صفة حرف القاف. نعم، هذا يا أخوان الفتح، هذا هو الفتح، يفتح الله عز وجل على قلوب عباده بالفهم. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. أما عرضت المسألة على سليمان وداود، ومن سليمان وداود في العلم؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. علم نبوة، ولكن مع ذلك في مواضع ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فهناك الفهم الخاص الدقيق الذي قد يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. هذا الكلام لا تشعر فيه بتعسف، يعني فعلا هذا كلام مذكور ولا غير مذكور؟ هذا كلام مذكور. صفة حرف القاف مع موضوع سورة القاف، سورة قاف، هذا أيضا ما يبعد، فلماذا تستبعده؟ وحتى لو ذكرته احتمالا، فإن آيات الله سبحانه وتعالى والقرآن كما قلنا له أسرار عجيبة، هو كلام ربي سبحانه وتعالى الذي تضمن من أنواع الهداية ما الله بعليم، والذي يستوعب الناس في سائر عصوره. ولهذا ما في عالم يقول انتهيت من تفسير القرآن وأتيت على نهاية مراد الله، مستحيل. ولو فسر كل مسلم القرآن وكان من العلماء لن يأتي على نهاية المراد من كتاب الله عز وجل، لكن الله يفتح على قلوب عباده بما يحفظ التكليف في القرآن الذي كلف به العبادة في القرآن، وبما يحفظ الإيمان، وبما يزينه في القلب، وبما يزيده في القلب. فالله عز وجل يفتح على هذا العالم بمعنى، ويفتح على هذا العالم بمعنى، وكل هذه المعاني لا تتعارض. نعم. وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما شمل عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم أجعل ليس إلها واحدة إلى آخر كلامهم، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى، اختصام خصومات في العلم وهو درجات الكفارات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربي في أمره بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفوا ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه الصورة غير صاد، غير صاد، وبصورة قاف غير حرفها، وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف، والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله أئمة الإسلام يا أخوانا، رحم الله أئمة الإسلام، الله حفظ هذا الدين. صدق الله، إن نحن نزلنا ذكر وإذا لولا حافظون، وأن هذا الحفظ يتناول ألفاظه ويتناول معانيه. نعم، ماذا قال ابن كثير؟ جبت الموضع؟ نعم، لا اقرأوا اقرأوا فيه. شوف يا اخوان، العلم الانسان ما يستغنى عنه والله، سبحان الله. انا هذه فوائد فين تعرفها؟ الله أكبر. شوف يا أخواني، سبحان الله، يقول يعني الإتيان بعد سنة لتحقيق السنة حتى لو حنث، لكن هل بهذا يصح الاستثناء؟ هو يأتي بالسنة، لكن هل يصح الاستثناء في هذا؟ هذه مسألة أخرى، لأن الاستثناء لابد أن يكون متصلا. يا الله، شوف شوف تحرير كلام العلماء، شوف تحرير كلام العلماء. يعني مثلا أنا قد أخذ بأثر ابن عباس ولو بعد سنة فأقول يصح الاستثناء بعد سنة ولا يكون حنيثا ولا إلى آخره. ليس التنبيه على مسألة بقى يأتي بالسنة واذكر بك إذا نسيت، فأنا تذكرت بعد سنة فأقول إن شاء الله، لكن هل هذا يتعلق به حكم وهو صحة هذا فلا يحنث؟ قال وإن حنث فإنه يأتي به على أنه السنة. أقولك شوف، مش هتنتهي القصة، كبيرة، موضوع كبير، ليس سهلا، ليس سهلا والله العظيم يا أخواني. العلم هذا لا يمكن، لا يمكن تأتي على نهاية فيه ولا حتى على بلوغ شيء تقول يعني ما يشذ عني إلا النوادر. نعم، يقول ايه كلام ابن جرير؟ اعد ديت، هات من اول و و و و و و والاستثناء هذا، يعني انه ايوه ماشي. شوف الشيخ محمد يقول لك احنا ايه، هو اقرا يا شيخ محمد يقول لك ما خلاص زي ما هم قالوا، ده زي ما هم قالوا يا شيخ محمد، ده زي ما هم قالوا يا شيخ محمد، تحرمنا يا شيخ محمد، بس ليه يا شيخ محمد تحرمنا يا شيخ محمد؟ نعم. فالاستثناء لابد ان يكون متصلا، ولو فصل فاصل لا يقطعه لا بأس، كأن يقول مثلا انا سأتيك غدا اطفي الجهاز هذا ان شاء الله، مثلا ترى ان يقول اطفي الجهاز، ترى ان يقول مثلا هات الماء كذا الى اخره، لو او عطس او غير ذلك مما لا يقطع الحديث عرفا فانه يصح الاستثناء. اما ان يتراخى الى السنه او الشهر او السنتين فان هذا وان اتى بالسنه بذلك الا انه لا يكون رافع للحنث في هذا. نعم. طيب. نعم. واصل.
ذلك الكتاب شفنا
قوله تعالى. نعم. لا اي ذكر نبي او سبحان الله وبحمده او لا حول ولا قوه الا بالله، كل هذا يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل، كونك تنص على هذا تخصص هذا يحتاج الى دليل. ما هو هذا تخصيص، هو من حيث هو ما هو داخل في الذكر، لكن لماذا تخص الصلاه على النبي، تخص سبحان الله وبحمده، هذا يحتاج الى دليل. نعم. لكن لما اقول اللهم ذكرني به هذا مناسب، هذه مناسبه، وهي مناسبه عامه في كل مساله، فتكون من ناحيه قد تاتي بذكر الله لانه دعاء، ومن ناحيه اخرى لم تخصص ذكر معين لانك ستطالب بدليل. ولم يرد في السنه هذا، لم يرد في السنه ذكر مخصوص فيما اذا نسي الانسان. نعم. شرح ليه؟ لمن الزرقان ولمن؟ او بغير ذلك من جول ايه؟ يعني زي ما قالوا ابن باس، لكن يقول عثمين هو اوجه في هذا. نعم. لانك جمعت بين امرين، جمعت بين ذكر الله فحققت الايه، وبين عدم تخصيص شيء يقال لك ما الدليل فيه. نعم. طب ما خلاص ما احنا نقول هنا، ما هو نفس مسألة نقول لا نقيد. نعم. لو قلنا ايه؟ لو قلنا الصلاة على النبي او اللهم صل او استغفر الله او سبحان الله بحمده او كذا، هذا تخصيص. لكن ما الذكر الذي يناسب هذه؟ انت ناسي الان، فما الذي يناسب؟ يناسب دعاء الله بالتذكر. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
لو حملنا كلام صاحب الشرح الموطأ مع كلام السير وقلنا ان هذا من اختلاف التنوع، وهذا كثير جدا في التفسير القرآن.
لا، ما نقول عادي، نقول هذا قول يقول بمطلق الذكر، هذا قول للعلماء، يعني يقول بمطلق الذكر هذا القول، لكن احنا في مقام الترجيح الان. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا تضمن امرين، احدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه وتعالى يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض.
وهذا يتضمن أمرين
أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب،
يعني معنى هدى للمتقين، يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى.
أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. الأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق أخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل،
كما سبق في بيان أنواع الهداية. نعم.
فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير نهاية إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى.
ولهذا يبقى تجدد قولك اهدنا الصراط المستقيم جات المعنى، فأنت محتاج ما تقول أنا على الهداية فكيف أطلب الهداية وأنا على الهداية، فإذا أنت في حاجة في كل لحظة إلى طلب هداية متجددة، لأن الهداية ليس هناك غاية لنهايتها، حيث عندنا من التفصيلات ما لا يتناهى، فأنت محتاج إلى هداية في كل تفصيل من هذه التفصيلات. نعم.
فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى.
نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى:
ولا تعارض بين هدى المتقين وهدى للناس، لأن الهداية عندنا إما دلالة وإرشاد فهذا هداية للناس جميعا، وإما هداية التوفيق وهذه ما ينتفع بها إلا المؤمنون، فلا تعارض بين هدى للمتقين وبين هدى للناس. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب نكتفي بهذا القدر. صلوا عليه ايه؟ لعل يبقى ده اصل عناية الناس بالصلاة. نعم.